بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وموالاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله هذه الوجوه بكل خير ومسرة. هذا هو اليوم الثامن من شهر ربيع الثاني من العام الرابع عشر بعد 400,000 للهجرة، ومع درسنا الثامن من دروس شرح الواسطية نعود باستمراره بعد انقطاع دام قريبا من شهر بسبب ظروف الامتحانات لدى بعض الأحبة من أبنائنا الطلاب. وأرجو وآمل أن يكون أو أن تكون العودة إن شاء الله أنجح وأنشط من ذي قبل، خاصة في ظل هذه الظروف التي قد رأينا فيها اعتزاز أهل الكفر بكفرهم وتشبثهم بالتوراة المحرفة واعتزازهم بذلك الباطل في وقت تقاعس فيه كثير من أهل الحق وتراجعوا إلى الوراء. هذا أمر يجب على هذه الأمة أن تنشط، وخاصة طلبة العلم منهم، في سبيل الحفاظ على دينها وعقيدتها، وهذا هو الذي يحفظ لها هويتها ومكانها بين الأمم في الأرض. فإن أعداء الله من اليهود والنصارى لن يألوا جهدا في مسخ هذه الأمة، وما يحدث وما حدث وما سيحدث، ولا يعلم ما في غد إلا الله، إن هو إلا مسخ للأمة عن دينها وتشكيك لها في كلام ربها وطعن في أخبار نبيها صلى الله عليه وسلم. لقد كان الوفد اليهودي إلى آخر لحظة يراجع التوراة، ولعلكم قرأتم ما نشر في عكاظ يوم أن ذكر رئيس وزراء اليهود أنه ما خرج من أريحة إلا لأن التوراة نصت على أنها مدينة ملعونة لا يكون فيها ليهودي مكان. في وقت تباع فيه أرض الإسلام وأرض النبوة من قبل رواد العلمنة والنصارى ومن شايعهم ممن ينطقون اللغة العربية، هذا أمر يحتاج من أبناء هذه الأمة أن يعودوا إلى دينهم وأن يحفظوا كتاب ربهم وأن يعضوا بالنواجذ على عقيدتهم التي من أبرزها عقيدة الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآيات ثوابتنا أيها الأحبة في كتاب الله وفي معتقد أهل السنة أن هؤلاء لن يروا على المسلمين حتى يشتتهم عن دينهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، وودوا لو تكفرون. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وودوا لو تكفرون. ولقد ذكر بعض أهل العلم أن الآيات القرآنية التي عنيت باليهود وصرحهم ومناقشتهم وموقفهم من أنبيائهم وهم قتلة الأنبياء وهم الذين وصفوا الله بأن يده مغلولة وأنه فقير. لقد ذكر بعض أهل العلم أن الآيات تقترب في هذا من 1000 آية. فيا شريبة الإسلام، لا يستكثر الواحد منكم أن يحفظ مثلا من متون أهل العلم، أو أن يحفظ كتاب الله، أو أن يحفظ عشرات أو مئات أو آلاف من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو أن يجتهد ويكتح في سبيل تحقيق المسائل العلمية الشرعية، فإن هذا مما يحفظ على الأمة دينها. وإن كل منا مؤتمن فلا يكون ورثة النبوة وأحفاد الصحابة لا ينبغي في حقهم أن يكونوا أقل الناس وأزهد الناس في الحق الذي شرفهم الله به. حين نرى من أهل الباطل علو واستعلاء بباطلهم وشموخ بالكفر الذي يحملونه، هذا ما أحب أن ألفت النظر إليه. وإن الكتاب الذي بين أيدينا كما قد سبق في الدرس الأول لعلم من أعلام هذه الأمة، كان من أكثر علماء الأمة حرصا على حماية الأمة والذود عن دينها ومقارعة أهل الباطل، الحجة بالحجة والسنان بالسنان، إلى غير ذلك مما قد سبق في بيان جهده رحمه الله. فآمل من إخوتي طلبة العلم أن لا يستكثر الواحد منهم حين نطلب منه حفظ متن الواسطية أو سلم الوصول أو غيره من متون أهل العلم، لا يستكثرن هذا، فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله. وإلا أهل الباطل لهم صولة وجولة لا يوقفها إلا ثبات أهل الحق واعتزازهم بعزة الله وبقائهم على المحجة البيضاء والذود عنها ولو اقتضى ذلك قطع رقابهم في سبيل الله. وإلا تعلم العلم الشرعي والحرص على حلقات العلم وحفظ متون أهل العلم وحفظ أصول معتقد أهل السنة والجماعة، هذا هو الركيزة الأولى في الحفاظ على هوية هذه الأمة وتميزها. فكونوا رعاكم الله من الذين يثنون شبابهم في حفظ العلم الشرعي ويعمرون أوقاتهم بمجالس العلم، فإن هذا كما قد سبق وأن بينا هذا هو ميراث النبوة. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورث العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ الورث. ألفت النظر إلى خروج الطبعة الثانية من شرح الكتاب، ولعلها أصح طبعة خرجت للكتاب التي بتحقيق الشيخ علوي الثقاف، ولعلها الآن متوفرة في الأسواق ومكتوب هنا الناشر دار الهجرة في الدمام، فيحرص عليها لأن هذا الشيخ وفقه الله قد عني بمقابلة النسخ وخدمة الآثار وتخريجها والحكم عليها. أما ما يتعلق بالحفظ فنبدأ في التسميع للحفاظ إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال الشارح صفة الرحمة. وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات فقد تضمنت إثبات أسمائه الرحمن والرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات والثاني دال على صفة الفعل.
أسأل سؤال هنا لأنك أكثر، كيف دل الأول على صفة ذاتية ودل الآخر على صفة فعلية؟ من يجيب؟
ما في إلا كيف قال؟
الرحمن دل على صفة الذات والرحيم دل على صفة الفعل. تفضل.
نعم القراءة
من وضع في القرآن عندما الله ذكر رحمة المؤمنين ذكر أنه رحيم فعل ثم الرحمن جل وعلا.
نعم الرحمن اسم وصفة لله، علم على الله فهو اسم ويحمل الصفة الذاتية لله أن من صفاته تبارك وتعالى التي لا تنفك عنه في أي لحظة من اللحظات هو صفة الرحمن. متى تكون هذه الصفة فعلية؟ حصلت الرحمة منه لفلان، حمل هذا لفظة الرحيم وكان بالمؤمنين إيش؟ رحيما. إذا حصل الفعل من الله فوقعت الرحمة على المؤمنين. نعم.
وقد أنكر الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة. فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه. وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات؟ من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها. وقوله ربنا وسعت من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. ونصب قوله رحمة وعلما على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين، كما قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية. وقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، أن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. وأما قوله فالله خير حافظا،
نعم، صفة الرحمة من ضلالات الأشاعرة وضلالات المعتزلة، زعمهم أن الرحمة صفة رعد، إذن فلا نصف الله بأنه رحيم، وهذا من إقامة القياس العقلي الفاسد ونصب رحالات أفكار البشر أمام وحي الله الحق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وقد قلت وكررت الكلام أن سبب الضلال في باب العقائد إدخال القياس العقلي في باب الاعتقاد، والاستدراك على الله وعلى كلامه وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن مناقشة هؤلاء في أن الرحمة تدل على الضعف أمر وحجة لأولئك باطلة متهافتة، كما ذكر الشارح رحمه الله. فالإنسان يرحم طفلة وليس مصدر هذه الرحمة ضعف، ويرحم والديه، والله تبارك وتعالى رب العالمين وخالق كل شيء وصف نفسه بالرحمة وأنه بعباده رحيما، وهو في ذات الوقت هو القوي الجبار المقتدر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي أخبر في الحديث القدسي أن عباده لو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ولا ضر ذلك الله تبارك وتعالى شيء، وحاشاه أن يعجزه أو يضره شيء في الأرض أو في السماء، فهو الغني بذاته، وكل ما خلق الله وكل ما سوى الله ففقير محتاج إلى الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى في هذه الآية التي يقول فيها كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها، هذا الإنجاب ليس لله مكره، وإنما هو تبارك وتعالى تفضلا وكرما ومنة منه سبحانه وتعالى ورحمة بعباده المؤمنين ذكر هذا على نفسه، وإلا فليس لله مكره، وليس لله من يجبره على أن يوجب على نفسه شيء، كما ذهبت إلى هذا الطائفة الضالة المعتزلة وأشياعهم من العقلانيين، وإنما هذا تفضل من الله ونعمة. وفي هذا التفضل والإنعام من الله بإيجاد رحمته على نفسه تبارك وتعالى وأنها سبقت غضبه، هذا أمر يعطي المؤمن الطمأنينة وصدق الركون إلى هذا الرب الكريم أنه رحمن بعباده وأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. فالمؤمن يطمئن أن الله تبارك وتعالى لا يظلمه ولا يظلم أحدا من العالمين مثقال ذرة. فهذا الإجاب تفضلا من الله ونعمة، وليس لله مكره، كما ذهب إلى الإجابة المخالف لإجابة أهل السنة المعتزلة الضلال. نعم.
وأما قوله فالله خير حافظا. فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم، ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكائد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وانتصب حافظا تمييزا لخير الذي هو أفعل تفضيل. صفات الرضا والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف. قوله رضي الله عنهم تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك.
حققت هذا الكلام.
ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق، فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق. وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا. فالرضا عندهم إرادة الثواب، والغضب والسخط إلى آخره إرادة العقاب. وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب.
انتبه معي، هذا موضوع مهم في باب الصفات، وهي الصفات التي استوحش أهل البدعة من إطلاقها على الله ظنا منهم أن في هذا ما ينسب النقص لله تبارك وتعالى، فزعموا التنزيه فوقعوا في التعطيل من حيث يشعرون أو لم يشعرون. فمنهم من نفاها كالمعتزلة، ومنهم من فسرها إما بالإرادة للثواب إذا كانت صفة إيجاد، أو إرادة العقاب إذا كانت رقيب ذلك، وليس الأمر كذلك. أذكر ما قد سبق بتقسيم أهل السنة لباب الصفات على ثلاثة الأقسام: القسم الذي يطلق على الله وحده، القسم الذي يطلق على المخلوق وحده، القسم الذي يطلق على الله وعلى خلقه. فلله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق، وهذا من هذا الباب. وهذا القسم هو الذي ظلت فيه الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة. فصفة المكر، الكيد، المكر، السخط، النسيان، الخداع، هذه الصفات يستوحشون من إطلاقها على الله. لماذا؟ لأن إطلاقها على الإنسان نقص أو مدح. نقص، إذا قلت فلان ماكر، فلان مخادع إلى آخره، فلان كائد أو يكيدني، هذه صفة في حق المخلوق تعتبر صفة نقص. فقاسوا الله على خلقه، قالوا إذن ما دام لها صفة نقص فكيف نطلقها على الله؟ إذن لا بد أن نؤولها أو نحصلها كما ذكروا. والجواب على هؤلاء أن هذه الصفات لسنا الذين وصفنا ربنا ابتداء من عند أنفسنا بها، وإنما نحن متبعين للوحي. فالله هو الذي قال إن المنافقين يخادعون الله وهو إيش؟ خادعهم. نسوا الله فنسيهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. الله تبارك وتعالى هو الذي أطلق هذا الوصف على نفسه، فنحن متبعين لنفس الوحي غير مصطنعين هذه الصفات من عند دواتير ونطلقها على الله. هذا أولا. ثانيا، إن هذه الصفات وقد أطلقها الله على نفسه فهي في حق الله كمال ومدح. لماذا؟ لأنها وقعت جزاء على فعل، والجزاء على الفعل قمة العدل. لو أن هذا الأخ اسمك عثمان صفعته صفعة، فذهب إلى السوق وأخذ مرزقة من حديد، إيش تبغى يا عثمان؟ قال أبغي أضرب شراس خلق أحضاني. طيب ليه؟ قال لا نصدعني يا أخي، خذ صفعة بدل صفعة. قال لازم أكثر راسه بالمرزقة. يكون فعله جور ولا عدل؟ لماذا جور؟ لأنه تعدى وزاد على الفعل الذي حصل عليه. فالله تبارك وتعالى وهو أعدل العادلين، هؤلاء المنافقين استخدموا مع عباد الله ومع رسول الله المكر والخداع والكيد إلى آخره. فلو قال وهو يعذبهم وهو القوي ويفعل بهم مثلا وهو كذا، ما تعطي في القوة مثل ما وصف نفسه. انظر إلى الجزاء من جنس الفعل. تأمل الآية، إن المنافقين يخادعون الله، خذ الجزاء من جنس الفعل وهو خادعهم، والجزاء من جنس الفعل قمة العدل، لا زيادة ولا نقصان. إنهم يكيدون كيدا، فأعطاهم جازهم من جنس صنيعهم، قال وأكيد كيدا. والجزاء من جنس الفعل يوقع في نفس العدو خوف ورهبة لئلا تنطلئ لعيبة على المؤمنين، فيعلم إنهم يكيدون كيدا. فلما يخاطب بأن الله يقول وأكيد كيدا، يكون هذا مما يقطع عليه الصلة ويمكرون، فجاء الجزاء من الله جزاء عدم الباقة، ويمكر الله والله غير الماكرين. وهكذا إذا فقد وقعت جزاء، هذه الصفات تطلق على الله فهي مدح وكمال في حقه، لأنها وقعت جزاء عدلا منه لهؤلاء من جنس صنيعهم، والجزاء من جنس الصنيع ومن نفس الفعل قمة العدل في جانب الله. أمر آخر، لا يجوز اشتقاق اسم الفاعل وإطلاقه على الله مجردا من غير الآية. ما يجي واحد يقول الله ناصر، الله مخادع، هذا ربنا وتقدس عن ذلك، لا يحل هذا أبدا. فلا يجوز اشتقاق اسم الفاعل وإطلاقه على الله مجردا، وإنما تأتي بها كما ورد. ولما تبين خاصة في مجال الوعظ والإرشاد للناس كيف أن هؤلاء المنافقين يخادعون الله ويمكرون بأوليائه، انظروا أيها الناس ماذا قال ربكم؟ قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، نسوا الله فنسيهم. وهكذا، فحين تأمل فعلا لما تذكرها من خلال النص القرآني ينقدح في الذهن فهم، وتفهم النفس معنى غير المعنى الذي لو أخذت وجردت وأطلق اسم فاعل منه فلا شك أنه سيكون مذما. واضح ولا ما هو واضح؟ إذن أكرر أن هذه الصفات هي في حق الله صفة كمال ومدح، لأن ربنا تبارك وتعالى هو الذي أطلقها على نفسه، ولأنها وقعت جزاء على فعل، والجزاء على الفعل قمة العدل وغاية العدل. والله تبارك وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وهو أعدل العادلين، فجازاهم بنفس صنيعهم. ثم إن مجازاة الخصم من نفس صنيعه هذا هو الذي يرهبه، وهذا الذي يقطع رياض قلبه، فيعلم أنه لن يمكر إلا بنفسه، ولن يخادع إلا نفسه، وإلا ولن يضر إلا نفسه، ولن يضر الله تبارك وتعالى شيئا. نعم.
وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر. وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي وذلك في الجنة.
أيضا صفة الرضا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذا الأمر من ربنا تبارك وتعالى، ويجعلنا ممن رضي الله عنهم، فإن الله يرضى عن عباده المؤمنين، رضي عنهم لأنهم عبدوه، لأنهم وحدوه، لأنهم آمنوا به، لأنهم اتبعوا منهاج النبوة، لأنهم استمسكوا بالصراط المستقيم، فيرضى الله تبارك وتعالى عنهم. فأثبت لنفسه صفة الرضا نتيجة الأفعال الطيبة التي حصلت منهم، ثم أثبت الرضا منهم وأن كل منهم رضي عن الله، فلا يسخطون عن الله أبدا، بعكس الحساد وبعكس المخالفين لمنهاج النبوة، ومنهم الحساد مثلا، فإن الحاسد ناقم على الله، لماذا يعطي فلان ويمنع فلان، لماذا بسط على فلان ومنعني، هذا والعياذ بالله ناقم وساخط على الله. أما المؤمن فهو راض عن الله، والمؤمنون يوم القيامة في جنات النعيم مع تفاوت منازلهم، إلا أن صفة الرضا هي المسيطرة عليهم، جعل الله جميعا منهم، فكل منهم قد قرت عينه واطمأنت نفسه ورضي بما أعطاه الله، ويرى أنه أكرم خلق الله على الله. والدليل على هذا حديث الرجل الذي يكون آخر من يدخل الجنة، لما سبقت قصته، فحين يعطيه الله مثل الأرض ومثلها ومثلها، فيتصور أنه أعظم أهل الجنة نعيما، بينما هو أقل أهل الجنة نعيما، فقد حصل منه الرضا وقال رضيت يا رب رضيت يا رب، وكان لا يريد للدخول ويريد ليكون له مثل مال الناس، فإذا به بالمفاجأة أن يكون له مثل الأرض ومثلها ومثلها. شك أبو هريرة هل قيلت ثلاثا أو خمسا. فهذا الرضا حصل من المؤمنين، وأن كل منهم راض بما قسم الله له، ولا عذق واحد من الجنة يساوي الدنيا وما فيها، جعل الله وياكم أصحاب الجنة. نعم.
وأما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك، بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به عن القتل الخطأ.
إذا خرج بقوله مؤمنا خرج قتل الكافر، وخرج بقوله متعمدا قتل إيش؟ قتل الخطأ. إذا فلا يكون داخلا في هذا. نعم.
وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأديب، وقيل الخلود المكس الطويل، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها.
هذه هنا مسألتان، المسألة الأولى سيبسط الشارح رحمه الله الآن الكلام فيها، وهي قول خالدا فيها، كيف يوفق بين هذا وبين عرضنا لمعتقد الخوارج أنهم يقولون أن مرتكب الكبيرة خالدا مخلدا في النار، بينما أهل السنة يقولون تحت مشيئة الله، إن عذبه الله فبعدله وإن عفى عنه فبرحمته. فهذا موضع إشكال لا بد أن نزيل هذا الإشكال، وسيأتي الآن. الموضوع الثاني موضوع اللعنة، فأحقنا ننفت النظر إلى كثرة الانحراف في مسألة استخدام اللعنة. إننا نرى من يلعن نفسه ويلعن زوجته ويلعن أولاده ويلعن رزقه ويلعن من يخاصمه، بل والعياذ بالله وصل الكفر البواح إلى لعن الدين وسفه. الذين يقولون ليس للعقيدة دراسة ليس لها أهمية، فلينظروا فقط في هذه المسألة، وكم هي حرية وجديرة بأن تبحث وتناقش ويخطب فيها ويوعظ الناس. ما معنى اللعن؟ حين تقول لعن الله فلان، أي طرده وأبعده من رحمته. فاللعنة إما أن يكون من أطلقت عليه يستحقها فقد طرد وأبعد من رحمة الله والعياذ بالله،
وإما أن لا يكون مستحقا لها فترجع اللعنة على اللاعن ويطرد ويبعد من رحمة الله. وإن من الناس من لا يشفي غليله إلا أن يرضى عنه إبليس، لو استخدم أي كلمة ما يشفي غليله إلا بأن يصرح باللعنة، فكأنه يقول يا ربي اطردني من رحمتك. أرأيتم هذا الشقاء وهذا الغباء؟ إن أشقى الناس وأتعس الناس من كل الناس يقول يا ربي أدخلنا برحمتك التي وسعت شيء كل شيء، وهذا الشقي يقول يا ربي اطردني وأبعدني من رحمتك. ما يجد أشقى منه. فهذا الذي جيدنه اللعن ينادي على نفسه صباحا ومساء بأن يطرد ويبعد من رحمته. هذا الأمر لا بد أن ينقل للناس وخاصة العوام الذين تسمع اللعن في بيوتهم وفي أعمالهم وفي تجارتهم ومع أولادهم ومع نسائهم. هؤلاء لم يرضوا إلا إبليس وقد حكموا على أنفسهم بالطرد والإبعاد من رحمة الله. وإن شأن اللعن شأن عظيم، لعنت ناقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر باجتنابها وتركها، بين أنه لا يصحب للملعون. فهذا أمر أيها الإخوة لا يجوز التساهل فيه. هذا الذي يلعن زوجته يذهب بعض أهل العلم إلى أن يلعن خلقه، ثم كيف يحل له معاصرتها بعدما لعنها والعياذ بالله؟ وهذا الذي يلعن ولده، وهذا الذي يلعن رزقه. أما الكفر الذي لا يختلف فيه إسلام، واسألوا العلماء، فهو لعن الدين. ووالله الذي لا إله غيره لقد سمعنا هذا مرارا وتكرارا، خاصة من المفتونين ذكورا. يكون نادي فلان غلط نادي فلان فقال له غلط هذا، فيرد عليك أن يلعن دينك. هذا كفر بواح. من لعن الدين فقد كفر بالله. وهذا أمر خطير جدا. يعني والعياذ بالله هذا اللعن متردد بين حالتين كلاهما خبيثة ومستهجرة على نفس المؤمنة. إما الكفر البواح إلى أن صب هذا اللعن على الدين أو على الرسالة، وهذا أمر يسمع في الشوارع ومن السفهاء من يردد لعن الدين وسبه، فهذا كفر بواح يخرج من الملة بالإجماع. وإما والعياذ بالله طرد وإبعاد من رحمة الله. فلماذا الشقاوة؟ والإنسان يعرف من نفسه ومن ذنوبه ومن خطاياه، فتجد يرفع يديه يا ربي ارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء، فيأتي هذا الشقي يقول يا ربي اطردني من رحمتك. إذن لا بد أن ينذر الناس وينهوا، وعلى طلبة العلم وخطباء المساجد والإنسان في بيته ومع طلابه لا بد أن ينبه خطورة هذه المسألة، لأنها من المنكرات المتأثرة في المسألة. بل إن بعضهم لا يفرح خاطره ولا يبسطه والعياذ بالله إلا أطلاق اللعنة عليه أو أن يطلقه على الآخرين. وإن من أوصاف المؤمنين كما ورد يوصفهم عن الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم أن المؤمن ليس بالصخاب ولا اللعان. اللعان ليس هي صفة من صفات المؤمنين، وإنما والعياذ بالله هي من صفة الفجرة الأشقياء، من صفة المنافقين، من صفة الذين يكرهون ما أنزل الله. هل يجوز للإنسان يا أخي إذا قاربك الغضب ما يصفي غضبك إلا اللعنة؟ قل حسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله عليك. يعني حاول بأي كلمة. أما هذا الذي ما يشعر أن غضبه ينطفئ وأن جمرة غضبه تنطفئ إلا باللعنة، فهذا والعياذ بالله على خطر، لأنه أصبح لا يشرح قلبه إلا ما يرضي الشيطان. نعم. لكن المسألة الثانية اقرأ.
وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث أنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له.
هذا الكلام الآن في مسألة خالدا فيها، كيف يفهم معنى قول الله تبارك وتعالى لأن من قتل مؤمنا متعمدا فقد كتب الله عليه الخلود في النار. وبين قولنا الذي نردده كثيرا إن من قال إن مرتكب الكبيرة خالدا مخلدا في النار فهم الخوارج. فكيف نوفق بين هذا حتى لا نقع في رأي الخوارج ونفهم مراد الله كما بينه رسول الله والعلماء من بعده رحمهم الله؟ نعم.
من حيث أنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة منها.
إذا فهم الاعتراض ولا لا؟ الاعتراض قول الله تبارك وتعالى خالدا فيها، يعارضه قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا شك أن القتل دون الشرك، إذن ففيه معارضة فيما يظهر. ما هو الجواب؟ كيف يرفع التعارض؟ اقرأ.
أولا أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا.
نعم، إذن أجاب أهل العلم لرفع التعارض بالأجوبة الثانية. الجواب الأول أن هذا الجزاء الذي الخلود في النار يقع لمن كان مستحلا لقتل المؤمنين، وأنتم تعلمون أن من استحل شيئا مما حرم الله فقد كفر. فالذي يستحل دماء المؤمنين كالطواغيت الذين يقتلون المؤمنين لأنهم مؤمنين وينادون بشرع الله وبتحكيم شرعه وبالاستمساك بدينه فيقتلونهم ويزجون بهم في الزلازين ويعذبونهم أشد التعذيب، هؤلاء قد استحلوا ما حرم الله. حتى أن واحد من أولئك الفجرة قال للمساجين لو جاء ربكم الذي تدعونه لسجناه معكم في جنبه. هذا لا يكون إلا كافرا كفرا بواحد، لأنه قد استحل ما حرم الله. فمن استحل دم امرئ مؤمن فقد كتب الله عليه الخلود في جهنم، لأن زوال الدنيا بأكملها، كل الدنيا بدولها وبكل ما في هذه الدنيا، لزوال الدنيا بأكملها أهون على الله من إزهاق نفس واحدة مؤمنة، نفس واحدة. لأن الله ما أحل القتل إلا بالحق، لا تقتل النفس إلا بالحق، إما ردة وإما زنا بعد أخطار وإما جزاء لمن قتل عمدا إلى آخر ما هو معروف كيف تقتل النفس. لكن كذا بطرا وأشرا واعتداء على حقوق المؤمنين فإزهاق نفس مؤمنة واحدة أعظم عند الله من أن تزول الدنيا بكمالها، فزوال الدنيا بكمالها أهون عند الله من إزهاق نفس مؤمنة واحدة. إذن الجواب الأول يحمل على من فعل هذا مستحلا. نعم.
ثانيا أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي مع إمكان أن لا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء.
يعني مما قال أهل العلم الجواب الثاني أن هذا قاتل الحمد لو مات ولو ما حصل منه أمور تمحو خطيئته وجازاه الله فسيجازيه بهذا القلوب، وإن كان هذا الجواب فيه بعض الضعف. نعم.
ثالثا أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر.
يعني مما أجاب به أهل العلم أن الآية لما وردت بالتغليظ مع أنه معلوم أن القتل دون الإشراك أن هذا في باب الزجر، ودائما باب الزجر والتغليظ وباب الوعد والوعيد في مجال الحر وفي مجال الدعوة يركز عليه أكثر مما يركز على الجزاء المحدد على فعل معين. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى إنا قد نقول بالتكفير العام كالوعيد العام، يعني من فعل كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو، ولكن المعين لا يحكم عليه إلا بتوفر الشروط وانتفاء موانع.
نعم.
رابعا أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا.
الجواب الرابع أن التخليد هنا ليس هو التخليد الأبدي الذي ذهب إليه الخوارج، وإنما المراد به خالدا فيها يعني ماكثا فيها مدة طويلة. إن يوما عند ربك ماذا؟ كألف سنة مما تعدون. نعم.
هذه الآية من
جماعة. وقد ذهب ابن عباس وجماعة.
جماعة.
ما عندكم كلمة جماعة؟
جماعة.
أضف. اللي ما عنده يضيف.
وقد ذهب ابن عباس وجماعة إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. والصح.
سلف الكلام. أعد أعد. قد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. والحديث صحيح رواه البخاري في تفسير سورة النساء. طيب إذن هذه أول المرجحات، أن الطبعة الجديدة يجب أن يحرص عليها وأن تقتل. إذن أعيد العبارة. رابعا أن المراد بالخلود المقص الطويل كما قدمنا، وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخ شيء. المحقق كتب تعليق على كلمة شيء صحيح رواه البخاري تفسير سورة النساء باب قوله تعالى وما يقتل غير متعمدا الجزء الثامن 257 صحيح البخاري المطبوع مع الشيخ الباني، ومسلم في التفسير 18365 بشرح النووي، وأيضا أبو داود والنسائي. وانظر إن شئت كتاب تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة، ففيه مبحث لطيف حول هذه المسألة. اقرأ الصحيح.
والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة: حقا لله، وحقا للورثة، وحقا للقتيل. فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو، وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. وأما قوله
نعم، يعني يذهب الشيخ العراف رحمه الله إلى أن الذي يجمع في هذا المسألة أن نتبين أن القضية متعلق بها حقوق ثلاثة: حق لله، وحق للقتيل، وحق للورثة. فأما حق الله فيسقط بالتوبة، فإذا تاب القاتل مما فعل حتى ولو قتل جزاء وزاقا على ما فعل، يعني لا يتصور الواحد فقط ان القاتل انه اذا قتل انه ما هو مطلوب منه التوبه، بلى مطلوب منه التوبه حتى قبل، وهذا لا بد ان ياتي بالتوبه قبل تنفيذ القصاص عليه. فحق الله التوبه مما فعل يوم ان ازهق نفس المؤمنه بغير حق. وحق الورثه لا يسقط الا ان يستوفون حقهم، لا يقتل من قتل قتيلهم إلا أن يعفوا أو يقبلوا الدية، فهذا شأنهم. الحق الثالث حق القتيل الذي وقع عليه القتل أول مرة، هذا لا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده. وممكن يجيك بعض أصحاب الأهواء والبدع يقول كيف يأتي رأسه في يده؟ ممكن يعني ما يمكن أن يمشي إلا كان رأسه فوقه، وهذا يأتي رأسه فيه. الذي أحياه والذي أنشأه من نطفة هو القادر أن يحييه ولا يحوز رأسه إلى جسده وأن يأتي برأسه في يده. فأنا من الحقيقة الفاسدة هنا، فأنا من المظام ما يعترض به أهل الأهواء الباطل. كيف يأتي إنسان يوم القيامة ويحمل رأسه في يده؟ الجواب الذي خلقه من لا شيء هو القادر أن يمشي على رجلين ورأسه بيد، ما يجد الشيء سبحانه وتعالى. ثم أن أحوال الناس يوم القيامة ليست كأحوالهم في أمر الدنيا. نعم.
وأما قوله فلما آسفونا، فالأسفوا استعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية. والانتقام المجازاة بالعقوبة مأخوذا من المقنة، وهي شدة الكراهة والسخط.
يعني الأسف هنا شدة الغضب الذي حصل من الله على أعداء دينه ورسالة نبيه. نعم.
صفة الإتيان والمجيء. قوله هل ينظرون، في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه، وهما صفة الإتيان والمجيء. وهما صفة الإتيان والمجيء، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته، والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم، حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بجاهد الكوثري. قال الزمخشري: ما معناه؟ إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق. وقال الفخر الرازي: أن يأتيهم أمر الله. انتهى. فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل.
نعم. الكوثري هذا رجل من ألد خصوم العقيدة السلفية الصحيحة في هذا العصر. كان يحمل منصب في الدولة العثمانية، فلما ثار يهود الدنمة بقيادة مصطفى كمال أتاتورك وقرروا على الخلافة الإسلامية، هرب هذا الرجل من تركيا إلى مصر. وكان المتوقع وهو يرى فعل اليهود بالمسلمين وما قاموا به، قد تقدمت به السن وقد جاء إلى مصر وهو في سن الشيخوخة، أن يختم حياته بختام خير، ولكنه أبى إلا رفع رأية التجهم واتباع جهم بن صفوان وترديد كلام أئمة الإلحاد والتعطيل. واحترقت أحشاءه حقدا على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، حتى قال هذا الرجل مقولة فاجرة نسأل الله يجازيه عليها بما يستحق، قال: لم يفعل الإسلام في تاريخه كله بمثل ابن تيمية وابن القيم. ثم احترقت أحشاءه حقدا على أن المطابع بدأت تخرج كتب أهل السنة، مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب الرد على بشر المريسي للدارمي، والرد على الفهمية للدارمي. فكتب في صحف مصرية في وقتها يقول: يجب محاكمة الأزهر الذي سمح بطباعة هذه الكتب، وهي كتب تفوح منها رائحة الوثنية. بهذا اللفظ يعني يعتبر كتب أئمة السنة لأنها تخالف هواه وشهوته أنها كتب تفوح منها رائحة الوثنية. لماذا؟ لأن هذه الكتب تثبت الاستواء وتثبت لله الصفات على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهلك. وما بين فترة وأخرى نسمع من دعاة البدعة من يمجدون في هذا الرجل، ومنهم الخساف الذي في الأردن الذي بدأ هذه الأيام يخرج كتب هذا الضال المضل، ويهاجم علماء الأمة الربانيين، ويطعن في كتب عقائد أهل السنة. والكوثري قد اعتدى على كثير من كتب أهل السنة، وكتب عليها حواشي لطخها بهذه الحواشي، من كتاب التنبيه والرد للموطي الذي هو من أهم كتب الفرق عند أهل السنة، لطخه بآرائه الجهمية، وكذلك الأسماء والصفات للبيهقي، والطبعة الموجودة في السوق هي الطبعة التي عليها تعليقات هذا الكوثري. حتى قيد الله طالب علم سني سلفي وفقه الله من أهل اليمن فأخرج هذا الكتاب وهو كتاب مهم جدا الأسماء والصفات البياقي فخرج هذه الأيام في مجلدين وإذاعة الأسواق. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على الكتب التي حققها أهل السنة وأن يبتعد عن تحقيقات أهل البدعة والباطل. أما هذا الجهمي الصغير الذي يطعن في علماء الأمة ويسب علماء الأمة أمثال الشيخ الإسلام بن تيمية وأمثال ابن القيم وأمثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأمثال سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز باز وهو هذا الذي اسمه حسن السقاف ويسكن الأردن، فينبغي لطلبة العلم ألا يأبهوا بفرهاته وألا يقتروا مؤلفاته، فإن هذا مبتدع من زمرة أهل البدعة وسيذهب هؤلاء النكرات ويبقى الحق جليا واضحا بإذن الله. صفة المجيء ثابتة لله وصفة الإتيان ثابتة لله. لماذا؟ لأن الله هو الذي قال ذلك، فنثبت لله ما أثبته لنفسه ونثبت لله ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. نعم.
على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات، فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان لأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل الغمام لفصل القضاء بينهم وذلك يوم القيامة، ولهذا قال بعد ذلك وقضي الأمر. والآية الثانية أشد صراحة إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه. وقوله في الآية التي بعدها وجاء ربك والملك صفا صفا لا يمكن حلها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة. وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه، فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة، ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل.
نعم. المجيء قد ذكر الله تبارك وتعالى بأنه وجاء أمر ربك، وذكر وجاء ربك والملك صفا صفا، فإذا قلنا على مقولة المؤولة إن الذي يأتي هو الأمر فبما يفسرون مجيء الملائكة ومجيء ومجيئهم يوم القيامة، إن هذا لا يقبله عقل سليم، وإنما لله مجيء يليق بجلاله وله إتيان يليق بجلاله، كما أن له استواء يليق بجلاله وله حياة تليق بجلاله وله رضا وغضب يليق بجلاله، فكل صفات تابعة لذاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللي عندك حاشية اسماعيل اقرأها.
قال ابن القيم في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة،
يقرأ من الحاشية في طبعا اللي عندكم. نعم.
فرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب، فقسم ونوع، ومع هذا التقسيم يمتنع أن القسمان واحدا فتأمله. وقال لهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ على مجازه، وقالوا هذا يأباه التقسيم والترديد والاضطراد. انتهى المراد من كلام ابن القيم.
كتاب الصواعق بالمناسبة يعتبر من أعظم كتب المسلمين التي كتبت في الرد على نسف ضلالات أهل التأويل. وقد هيأ الله خروج الكتاب بعد أن مكد زمنا طويلا وخرج في 4 مجلدات بتحقيق الدكتور علي بن دفير الله أحد طلبة العلم وأساتذة جامعة الإمام محمد بن سعود. فينبغي على طالب العلم المهتم بدراسة العقيدة أن يعنى بهذا الكتاب فإنه فريد جدا في بابه. الأذان. إلى هنا نقف في درس اليوم ويرفع الأذان ثم الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله. هذا طلب من أحد الأخوة في تأجيل استلام البحث لمدة أسبوع، ويذكر أن بعض الشباب في أكثر من مادة من المتخرجين الثانوية، واشتراك بعض الشباب في المراكز الصيفية، وبعد هذا فتورة يا شيخ. هو هذا السبب الأخير هو الذي يعني يظهر أنه الحقيقة. على العموم ما في مانع، من انتهى من البحث فموعد تسليمه اليوم، والذي لم ينتهي سنعطيه مهلة إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. وطالب العلم لابد أحبه أن يأخذ نفسه بالجد، فإن النفس كالطفل إذا لم تأخذها على الفطام شبت على حب الرضاع. هذا سؤال من أخ يعني بعث هذا الكارت الذي ترونه، فيقول حدث لي مشكلة أن أحد الأشخاص أعطاني هذا الكارت وقال إذا دخلت على المسؤول فقرأها فإنه لن يصيبك شيء إلا ما كتب لك وضعها في جيبك. فهل هذا من القراءة الشرعية؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها 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 7 مرات. الله المستعان. أظن الجواب واضح ما دام الأخوان يعني عرفوا يعني نبي الله يعقوب عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم فعل هذا خشية من العين أن يأمرهم يدخلوا لأنهم كثير من أبواب المتفرقة. لكن ما ورد، فتراجع تفسير ابن كثير غير من مصادر أهل العلم، ما ورد أن قرأت هذه الآية بهذا اللفظ في هذا الزعم الذي زعمه موزع الكروت بأنك إذا قلت قضاها 7 مرات ما يمكن أن يصيبك من المسؤول. ما أدري ما الذي يحوج الأمة إلى أمثال هذه الأقوال وعندها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مدونة. افتحوا رياض الصالحين، ولا أظن أن بيت المسلم يخلو من رياض الصالحين خاصة إذا كان هذا البيت ممن لهم اهتمام بالعلم والقراءة. افتح رياض الصالحين وستجد أدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم في من دخل على شخص فخاف منه أو دخل على سلطان يخشى من بطشه أو كل هذه الأدعية مدونة. افتح كتاب الأذكار للنووي، افتح كتاب الكلم الطيب لابن تيمية، افتح كتاب الواضل الطيب لابن القيم، افتح كتب الأذكار الشرعية بل كتب السنة كلها. كل كتب السنة تجد كتب الحديث تفرد كتاب اسمه كتاب الدعاء، بل الإمام الطبراني له 3 مجلدات عن هذا اسمه كتاب الدعاء. ستجد من الأدعية الشرعية التي وردت عن رسول الله صلى الله وسلامه عليه ما يغنيك أن تردد أشياء ما عندك فيها من الله برهان ولا عندك فيها من الله دليل أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل. يقول كتاب الشيخ بكر أبو زيد تحريف النصوص من مآخر أهل الأهواء ذكر بعض التحريفات لزاهد الكوذري. نعم، وأيضا هناك بحث لأحد الأخوان أظن اسمه الخميس أستاذ في جامعة الإمام في قسم العقيدة عن هذا الموضوع، لكن أعظم من تناول هذا المبتدع ورد عليه شبهاته هو الإمام المعلمي رحمه الله، وهو إمام بحق في كتابه العظيم التنكيل. فليراجع فإن هذا كتاب وسفر عظيم قد أثر عليه جهاد أهل السنة في القديم وممن عاصروا المعلمي رحمة الله عليه. هذا سؤال من النساء، تقول أنا امرأة عندي طفلة وأحيانا أكون متوضئة وأضطر لتغيير حفاظ ابني مع غسل عورتها، هل ينتقد وضوئي أم لا؟ الصحيح أنه لا ينتقد الوضوء، لأن ملامسة النجاسة لا تنقض الوضوء، وإنما عليك بغسل اليد. وكذلك العورة ملامسة العورة من الأم لطفلها أو لبشرها ما تنقض العورة، لأن الذي ينقض الوضوء هو مسح العورة بشهوة. والجواب مبسوط في هذا في الجزء الرابع من فتاوى سماحة الشيخ محمد الصالح العثيمين وفقه الله. أرجو التكرم بذكر اسم كتاب يتكلم عن عقيدة الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، كثيرة جدا. كتاب الرد على الجهمية للدارمي، كتاب الرد على المريسي للدارمي، كتاب الرد على الجهمية لابن مندة، كتاب السنة لعبد الله بن إمام أحمد، قبل هذه الكتب كلها كتاب الرد على أهل الجهمية، الرد على الجهمية والنفاة والمعطلة للإمام أحمد، اللالكائي أيضا رد عليهم، شيخ الإسلام ابن تيمية رد عليهم ردا مطولا، الحافظ ابن القيم في الصواعق وفي غيره رد عليهم ردا مطولا. من المعاصرين ما كتبه زميلنا الشيخ الداعية الموفق المسدد الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي حفظه الله في كتابه القيم الرائع منهج الأشاعرة في العقيدة، وغير هذا من الكتب التي لا يحضرني حصرها الآن. نحن مجموعة شباب من مدينة جدة نذهب إلى الحرم بمكة في رمضان لصلاة التراويح ثم نعود إلى جدة، استمرينا حتى ليلة العيد ثم حدث خلاف بيننا، يقول البعض أن علم طواف وداع ويقول الآخر ليس علم طواف وداع، فما الصح؟ أولا ما ينبغي الخلاف لأن الخلاف شر، وهذا الأمر فيه متساعد، فمن طاف للوداع فحبا وكرامة، ومن لم يطف فليس بواجب، لأن طواف الوداع واجب في حق الحاج. وأما المعتمر ففتوى سماحة الشيخ عبد العزيز وغير من أهل العلم بأنها سنة. هذا الكتاب يثني عليه الأخ ويطلب توجيه الشباب إلى قراءته، كتاب الشيخ بكر أبو زيد تصنيف الناس بين الظن واليقين. نعم طيب، الشيخ بكر هذا من أوعية العلم في عصرنا الحاضر، وهو حفظه الله له من الكتب الجيدة في الرد على أهل الأهواء وتتبع عوراتهم، وكل كتاباته بإذن الله موفقة ومؤيدة بالدليل الشرعي، ولا شك أن هذا الكتاب يعني من الكتب الطيبة. في مسألة الناسخ والمنسوخ، كيف ينزل الله تبارك وتعالى آيات ثم بعدها ينزل آيات أخرى ناسخة لها، وكيف تكون بصورة واحدة آية في نهايتها نسخ الآية الأخرى في بدايتها؟ أرجو إفادتي. النسخ لله تبارك وتعالى الحكمة البالغة، فالنسخ تابع لإرادته ومشيئته ولرحمته بعباده تبارك وتعالى، فإنه تبارك وتعالى ينسخ عن عباده من الأحكام أو من الأمور الشيء التي فيها نوع من العمل. فمثلا القتال، وجب على المؤمن أن يقاوم 10 رجال، كان هذا في البداية، فنسخ الله هذا رحمة وتخفيفا وقال الآن علم الله أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، فيصبح الواحد مقابل كم؟ مقابل 2. فهذا عقل كريم، ما في هذا أي تعارض ولا في أي إشكال، هذا رحمة من الله تبارك وتعالى، وله الحكمة البالغة، يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. وباستطاعتك تراجع مبحث النسخ في كتب أصول الفقه فستجد فيها إن شاء الله ما يكفي ويشفي. قرأت أحد الكتب أن لفظة التي تردد دائما على ألسنة الناس ونسأل الله يجمعنا في مستقر رحمته أنها من الألفاظ الخاطئة، لأن مستقر رحمته هي ذاته سبحانه، فهل هذا صحيح؟ الجواب نعم. هذه من الأخطاء الشائعة، أن كثيرا من الناس دائما يقول ونسأل الله يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. الرحمة صفة من صفات الله، إنما الأصوب والأسلم أن تقول ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته. ما هي دار كرامته؟ الجنة. وأما مستقر رحمة أن تصل بها الجنة فلم نعهد أن هذا واردا عن سلف الأمة ولا عن رسولها صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يجتنب وأن تقول ونسأل الله يجمعنا في دار كرامته. هذا أخ بعث رسالة حق جزاه الله خير كاتبها بالآلة ويتكلم عن مشكلة الطلاب والطالبات في الإجازة. طبعا هذه أسئلة من آخر درس، فيذكر مسألة الاطلاع على المجلات وضياع الأوقات في الأسواق والمنتزهات، وكذلك من الجنسين في التجول في الأسواق، وكم نحن حريون بأن يسير مجتمعنا في داخل المدن إلى الخير وإلى الاستقامة. يعني كتب الأخ جزاه الله خير ووفقه وإيانا جميعا كلاما جيدا لا شك ولا ريب، وهذا الذي ندندن حوله دائما، أن الأمة بحاجة إلى أن تستيقظ من سباتها وإلى أن تدرك ما يراد بها. فكفى لعبا وكفى ضياعا للأوقات وكفى ما مضى من الضلالات، ولنعد إلى التوبة ولنعد إلى الاستقامة ولنعد إلى عمارة أوقاتنا بذكر الله وبالصلاة وبالزكاة وبالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحصيل العلم وبر الوالدين ومحاربة الجهل ومواساة الناس والسعي في حاجات الضعفاء والأرامل والفقراء والمعوزين واليتامى وغيرهم من أبواب الخير. إن المؤمن الجاد إذا أعطى نفسه إشارة البدء في أعمال الخير فسيموت إذا اشتغل الليل والنهار وهو لم يستطع أن يحط بكل أبواب الخير، وهذا من رحمة الله، لأن أبواب الخير لو حصرت في أبواب معينة لتنافس الناس عليها فحصلها البعض ولم يحصلها الأقل. لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن أبواب الخير لا تعد ولا تحصى. حتى ورد أن إمساكك لسانك وكفك أذاك عن الناس صدقة تتصدق بها على نفسك يوم أن تصدقها عن سؤلي عباد الله. يا إخوتي، الأمة بحاجة إلى الجد من شبابها وإلى النظر فيما يراد بها من أعدائها، فيعمر الشباب وقتهم بطاعة الله وتحصيل العلم والثبات على الحق والتواصي به. أمتنا أعوج ما تكون إلى هذا الأمر. ما أظن الأمة مرت بمرحلة هي أحوج إلى هذا الأمر من هذه الأيام. إنها أمر عجيب جدا والله أن أعداء الله يراجعون التوراة المحرفة التي فيها قتل من الأنبياء وفيها كهان الأنبياء بالزنا وفيها الكفر الذي تقشعر به الأبدان، ومع هذا يتشبثون به ويقولون لا نمارس أي خطوة إلا من منطلق ديني. بينما من المضحكات ما نشرت على الجرائد قالوا أما الوفود الأخرى فغارقة في الإسراف والتدخين. أما بحاجة إلى الشباب الذي يعمر قاعد، أن هذا هو الذي يوقف زحف الأعداء. يوم أن يكون المؤمنون صفا واحدا من الاستقامة على الخير والاعتزاز بس، هذا هو الذي يوقف زحف الأعداء، وهذا هو الذي يهيئ الأمة لميلاد الجيل الذي ينصر الله به الدين والذي ينطق الله له الحجر والشجر حتى يقول يا عبد الله. ما قال يا قومي ولا يا عربي ولا يا فلسطيني، قال يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي من ورائك على فاقتله. فنحن بحاجة، كل منا على ثغرة، وكل هذه المسائل تتعلق باعتقادك. ألف آية في القرآن الكريم، ما يأتي إنسان يقول أنا وش لوش لليهود ومشاكلهم مع في فلسطين أو غيرها، لا، هذا أمر لا يقوله من له ذرة من عقل أو دين. آيات الله التي تتلى عليك أتصدقهم أو تثق بعهودهم ومواثيقهم وهم قد خانوا الله وخانوا عهوده ومواثيقه؟ ألم يقول موسى عليه السلام بعد أن أنجاهم الله وفرق لهم البحر فلما رأوا عباد عوزان قال يجعلنا إلها كما لهم آلهة؟ هذا كل هذا من صميم دينك وعقيدتك. فأرجو الله تبارك وتعالى وأسأله سبحانه وتعالى يرزقنا الهمة ونصرة دينه ويجعلنا من حماة شرعه وممن يثبت على الحق. كما أسأله تبارك وتعالى أن يجيرنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، وإذا أراد بعباده فتنة أن يتوفانا إليه غير مفتونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى الأسبوع القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.